أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الماتن: كتاب القصاص. القصاص بالكسر، وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، وأصله اقتفاء الأثر. الكلام فعلا في هذه الديباجة الأولى يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى، وقع الخلاف بينهم هل أن القصاص مصدر أو أنه اسم مصدر، حيث يظهر من عبارة الماتن أي الشارح أن القصاص اسم مصدر، حيث ذكر أنه اسم، فمراده من الاسم ليس الاسم في مقابل الفعل والحرف، إذ هذا مطلب لا يحتاج إلى البيان، بل المراد من الاسم هو أنه اسم مصدر. وكثيرا ما في عبارات الشهيد الثاني عندما يريد أن يعرف شيء يبين أنه اسم، فمراده من الاسم أنه ماذا؟ اسم مصدر. فوقع الخلاف بينهم هل أنه اسم مصدر أو أنه مصدر. فيوجد هاهنا احتمالان، ومنشأ هذين الاحتمالين أن القصاص هل هو مأخوذ من الفعل الثلاثي قصة، أي الفعل الثلاثي المشدد قصة قصصة، أو أنه مأخوذ من الرباعي قاصة فاعلة. الاحتمال الأول أنه مأخوذ من الفعل الثلاثي المضعف أي قصة، وبناء على ذلك سيكون القصاص اسم مصدر، إذ تقول قص يقص اقتصاصا، فالمصدر هو الاقتصاص، ونتيجة الاقتصاص هو القصاص، فيكون القصاص هو اسم مصدر والمصدر هو الاقتصاص. وإن هي الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن الاقتصاص هو المصدر، لا قص يقص اقتصاصا، فالمصدر هو الاقتصاص واسم المصدر هو القصاص، فيكون القصاص اسم مصدر. نعم، سيأتي بعدين الفرق بين المصدر واسم المصدر إجمالا. فالاحتمال الأول أن القصاص اسم مصدر حالة كون ماذا؟ مأخوذ من الفعل الثلاثي المضعف قص. الاحتمال الثاني أن القصاص مأخوذ من الرباعي قاصة، يعني قاصصة فاعلة، فتقول قاصة يقاص مقاصة وقصاصا، فيكون القصاص مصدر لقاصة. لا، إذ ذكروا في الصرف أن قاصة يعني فاعل، وفاعل يأتي المصدر من على نحوين، إما مفاعلة وإما فعالا، فتقول قاص يقاص مقاصة، مقاصة المفاعلة يعني مقاصصة، يحتاج تصبر على واضح صرف بعد مقاصصة، ومقاصصة مفاعلة، وتقول أيضا فعالا يعني قصاصا،
فما كان على وزن فاعل مصدره إما المفاعل أو الفعال. فمصدر فاعل ما هو مصدر فاعل؟ مفاعلتان وفعالا، فيكون قصاص مصدر أو اسم مصدر؟ مصدر. فبناء على أنه مأخوذ من قاصة فيكون مصدرا، أحد مصدر، يعني المصدر إما مقاصة وإما قصاص. والفرق بين المصدر واسم المصدر كما ذكروا في النحو، وأشار له أيضا محشو الكتاب، يعني كتاب اللمعة، في أول بحث الطهارة ذكروا أن هناك فوارق 7 أو 8 بين المصدر واسم المصدر، وأوضح فرق بينهما، أوضح فرق أن المصدر هو ما دل على الحدث مشعرا بفاعله، فحيثية الفاعلية محفوظة في المصدر. أما اسم المصدر فهو ما دل على الحدث بدون حيثية الفاعل، ويكون اسم المصدر نتيجة للمصدر. وتطبيق ذلك في مثال حتى نبين، ذكر الشهيد الثاني في أول بحث اللمعة، أول ما تدرس اللمعة كتاب الطهارة، قال الوضوء اسم مصدر من ماذا؟ من التوضؤ، فالتوضؤ هو المصدر والوضوء هو اسم المصدر، فما هو الفرق بين التوضؤ والوضوء؟ فقالوا إن التوضؤ مصدر لأنه يدل على حدث وهو فعل الوضوء مشعرا بفاعله، توضؤ يعني هناك فاعل، نتيجة التوضؤ ما هي؟ الوضوء. فالوضوء يدل على الحدث لكن ما يدل على حيثية الفاعل، كقولك اغتسال اغتسلت فتحقق الغسل، فالاغتسال مصدر لأنه يدل على حدث مشعرا بوجود فاعل، الاغتسال يحصل من فاعل، نتيجة الاغتسال ما هو؟ حصول الغسل، فالغسل ما دل على حدث غير مقترن أو لا يدل على الفاعل. خب، فهنا أيضا نقول اقتصاص وقصاص، فالاقتصاص مصدر يدل على حدث مشعرا بحيثية وجود الفاعل، ونتيجة هذا الاقتصاص حصول القصاص. فالشهيد الثاني حسب ما هو ظاهر عبارته يرى أن القصاص اسم مصدر، وبناء على كونه اسم مصدر فهو مأخوذ من أي فعل ثلاثي أو رباعي؟ مأخوذ من الفعل الثلاثي. ليش اختار هالمسلك؟ ليش ما قال مأخوذ من الرباعي؟ لأن الأصل إذا دار، يقولون إذا في النحو والصرف، إذا دار أمر الشيء أنه مأخوذ من الثلاثي أو الرباعي فإنه مأخوذ من الثلاثي، لأن هو الأصل في الاشتقاق. فلهذا الشهيد هنا ما قال مأخوذ من قاصة، لأن قاصة مأخوذة من قصصة، فقال أنه مأخوذ من قصة من الثلاثي، لأن الأصل في الاشتقاق هو الثلاثي. خب، إذن اتضح مما ذكرنا أن هناك احتمالان نحويان صرفيان في القصاص، والشهيد الثاني يبني على أن القصاص اسم مصدر لا أنه مصدر. إذا اتضح ذلك فنقول إذا كان القصاص هو ماذا؟ اسم مصدر، فما هو معنى القصاص لغة وما معنى القصاص اصطلاحا؟ إذا أتينا إلى المعنى اللغوي فإن القصاص كما عرفت مأخوذ من الفعل الثلاثي قصة، يعني قصصة، والمراد من الفعل قصة يعني اتبع أثر الشيء. قال تعالى: وقالت لأخته قصيه، يعني اتبعي أثره، اتبعي أثره. فالمراد من قصة اتبع أثر الشيء، يعني يقول قص الجناية، اتبع أثر الجناية. فالمراد من الفعل قصة هو اتباع أثر الشيء. أما المعنى الاصطلاحي كما بينه الشهيد الثاني هو أن المراد من القصاص استيفاء لمثل الجناية، سواء كانت هذه الجناية هي القاتل أو القاطع أو الضرب أو الجرح أو الجرح، جرح صح. فاستيفاء الجناية من أحد الأمور الأربعة قتل وضرب وماذا وقطع وجرح، يسمى ماذا؟ يسمى قصاص. ولتوضيح ذلك نقول، التفت هذا المكتة هني شيئا أشار إليها برقية، يعني ظاهر عبارة الشهيد الثاني التفت المطلب أنه لا يوجد معنى اصطلاحي خاص للقصاص، التفت المطلب نكتة مهمة، بل القصاص استعمل بما له من معنى لغوي. وهذا ما يبحث في علم الأصول تحت عنوان الحقيقة الشرعية أو المتشرعية. فتارة يكون اللفظ يستعمل بما له من معنى عرفي أو لغوي فلا تكون له حقيقة شرعية أو متشرعية، وتارة اللفظ يستعمل لا بما هو بمعناه اللغوي والعرفي، إنما يتصدى الشارع لبيان الاصطلاح فيكون اصطلاح خاص بالشارع فيسمى حقيقة شرعية أو متشرعية، على فرق بين الشرعية والمتشرعية في علم الأصول. إذا أتينا إلى محل البحث وهو القصاص، يظهر من عبارة الشهيد الثاني وكذا أكثر الفقهاء أن القصاص ليس له حقيقة شرعية أو متشرعية، إنما استعمل لفظ القصاص بما له من المعنى العرفي والمعنى اللغوي. وبيان ذلك أن القصاص بالمعنى اللغوي والعرفي اتباع أثر الشيء، ومعناه الشرعي هو اتباع أثر الشيء أيضا، غايته أن شيء ما هو في المقام هو الجناية. فلا فرق بين المعنى اللغوي والمعنى المبحوث عنه في المقام، إلا أنه من باب أحد المصاديق. ما هو مصداق الشيء عندنا؟ هو الجناية. فاتباع أثر الجناية يسمى قصاص، ومعنى اتباع أثر الجناية هو، وش معنى اتباع أثر الجناية؟ هو أن الشخص إذا جرح شخصا معينا فيقوم المجني عليه باتباع أثر الجناية. كيف يتبع أثرها؟ بأن يجني على الجاني، بأن يحدث مثل الجناية على الغير، فيقوم المجني عليه لماذا؟ بإحداث مثل الجناية على من؟ على الجاني. وهذا ما يسمى هذا كذا، يعني إحداث مثل الجناية على الجاني يسمى ماذا؟ اتباع أثر الجناية. شفت المطلب؟ يعني اتباع أثر الجناية. كيف يحصل الاتباع؟ باستيفاء مثل الجناية فيستوفي مثلها. فإن جني عليه بالقات يأتي ولي المقتول فيقتل الطرف الآخر. إن اعتدي عليه بالضار يقوم ويستوفي الضار. فاستيفاء مثل الجن سمى قصاصا. ويتضح من هذا أن المعنى الموجود في المقام ليس حقيقة شرعية ولا متشرع، إنما هو من أحد تطبيقات المعنى اللغوي. ولهذا تفتح النكتة عندما يذكر الفقهاء المعنى اللغوي في بحث التعاريف ماذا يريدون أن يقولون؟ ليش يذكر المعنى اللغوي عبر رأسنا؟ يريدون أن يقولوا أكثر الأحيان أن المعنى الذي نذكره في محل البحث ليس هو حقيقة شرعية أو متشرعية، إنما هو معنى مستفاد من اللغة، وما نذكره أحد تطبيقات المعنى اللغوي والعرفي. وهذا ما يسمى بماذا؟ ببيان ماذا؟ ببيان كيفية التطبيق. ولهذا ترى الشهيد الثاني هذا كثير، الشهيد الثاني عادة لدى رسالة مع فترة طويلة دائما يجيب المعنى اللغوي. ليش يجيب المعنى اللغوي؟ لكي يبين بأنه ما نذكره من معنى شرعي ليس حقيقة شرعية متشرع، إنما هو تطبيق للمعنى اللغوي. ذكروا أنهم في بحث الأصول أنه كيف نعرف الحقيقة الشرعية بالتبادر بنفس العلامات، كما أن التبادر يثبت الوضع اللغوي، التبادر قد يثبت الوضع ماذا؟ الوضع الشرعي. وهذا مبني على أن المنقول، يعني أنت الآن بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يكون منقول، صحيح؟ منقول. خب المنقول هل يشترط فيه ماذا؟ هجران المعنى الأول أو لا يشترط هجران المعنى الأول؟ فإن قلنا أنه لم يهجر، إذا اشترطنا الهجران وبعده لم يهجر المعنى الأول، فما يصير هذا حقيقة شرعية؟ فهذا ترجع إلى بحث الأصول. هناك في بحث الأصول ذكروا أنه كيف نعرف الحقيقة الشرعية أو الحقيقة المتشار بالاضطراد بكثرة الاستعمال وكذا، ذكروا هناك في الأصول. نعم، الهجران بناء على التفسير المنقول، ما هو المراد من المنقول وكذا، يعني مرتبط بحث السابق. يعني إذا شككت أردت أن تصير شكك، فما تستصعب عدم النقل، تستصعب عدم النقل، عدم ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشار المتشرعية. إذن النتائج، خلنا حكينا من الصبح، صحيح؟ النتائج التي توصلنا في الديباجة هكذا نتائجنا. النقطة الأولى أن القصاص اسم مصدر لا أنه مصدر. النتيجة الثانية أن القصاص ماذا؟ ليس له معنى لا شرعي ولا متشرعي، إنما هو أحد تطبيقات المعنى اللغوي. قال القصاص بالكس يعني فعال، وهو اسم، يعني اسم مصدر، والمصدر هو الاقتصاص، اسم الاستيفاء مثل الجناية. تستوفي الجناية، تستوفي الجناية مثل الجناية، جناية راحت لما راحت الجناية راحت، كيف تستوفيها؟ فتستوفي مثل الجناية. خب وش قصدك بالجناية؟ قال من هي، من بيان، من بيان كل لغة عربية اليوم، واضح كل لغة عربية. قال مثل الجناية من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، وفرق بين الجرح والقطع كما هو واضح. نعم، هذه لأن سيبحث عن، يبحث إن شاء الله سيبحث لنا بحث عنه في القصاص، إما يكون بسبب القتل أو الضرب أو الجرح، هذا اللي في بحث. قد تكون جناية أخرى، جناية نفسية حتك، لكن ما العلاقة ببحث القصاص؟ ما نبحث عنه في القصاص أحد الأمور الأربعة، واضح؟ معنى اللغوي هاي الجناية، الاعتداء على الغير. وأصل، إيش قال أصله؟ إيش قال وأصله؟ يريد يبين أنه هذا ترى مو معنى حقيقة شرعية متشرعية، المعنى الشرعي هو نفس المعنى اللغوي. وأصله اقتفاء الأثر. من وين جايب هالحكي؟ قال بلي، يقال قص أثره إذا اتبعه، وقالت لأخته قصيه، يعني اتبعي أثره. خب من وين تجاب الحكي؟ حسين يسألني من الصبح جاي البحرين عطلطري، يقول من وين اشتاكوا؟ قال وأصله اقتفاء الأثر، اشترك أنه في مقام التطبيق، هذا لازم عام، صحيح؟ قال فكأن المقتص شريري يا يربط بين المعنى اللغوي والمعنى ماذا؟ والمعنى الذي فسره بالقصاص. هذا الربط شريري يقول لك أنه يريد أن يقول بأنه ما ذكرناه ليس إلا هو تطبيقات حتى تطبيقات المعنى. ماذا المعنى اللغوي؟ فكأن المقتص، هاي المقتص شنو؟ اسم فاعل أو اسم مفعول؟ يلا كلام كل لغة. المقتص شنو مقتص؟ فكأن المقتص يتبع أثر الجاني. قال مقتص، هذا المقتص اسم فاعل لو اسم مفعول. الاقتصاص شنو تقولون؟
فاعل
مقتص منه، يحتاج ماذا يذكر؟ خب عشان نعرف انه فعل اسم مفعول او اسم فاعل، هذا شيخ احمد قال انه لازم يكون ماذا؟ لازم يكون متعدي، لان اسم مفعول انما يعقل في المتعدي. خب الان ناتي بعد، هذا ماخذ من قصة او ماخذ من قصة؟ إذا ما أخذ من قصة يتصور أن يكون مفعول به، إن أخذ من قصة يكون لازم، فإذا كان ما أخذ من قصة فإذا لا يعقل أن يكون اسم مفعول، إذا ما أخذ من قصة فيحتمل أن يكون اسم فاعل.
قصة اسم فاعل لها قاص وليس مقتص. مقتص
يقتص. نعم شوف هنا المقتص، شوف خلنا نبين لكم من ناحية لغوية. أصلها مقتصص، شوفوا عندنا مقتصص ومقتصص، حلا بغير النظام منه، مقتصص ومقتصص. فإذا كان الفعل، هذا الفعل مضاعف هي في البلاء صار في دارسنا، في الفعل المضاعف عرس راسكم اللغة ها خوف عشان تربطها تتذكرون المسائل اللغوية. فعندنا مقتصص، شوفوا، فلا يتميز، فيقولون هذا مما لفظه يشترك فيه اسم الفاعل واسم المفعول. احسنت، هاي شوف هاي مقتص. هذا فعل شنو؟ مضاعف. اصله ماذا؟
مقتصص.
فإما هو مقتص، لكن خب ماذا، ليش صار مقتص أو مقتصص؟ اجتمعك ماذا؟ اجتمع حرفان، ماذا، أحدهم متحرك والآخر، فصار عندنا ماذا؟ إدغام. فإذا أدغم يضيع الحسبة، إذا أدغم ما تري مقتصص، إذا بتدغم بصير إدغام فصير مقتص، سواء كان هذا مقتص لفظاً قابل لمقتصص أو قابل لمقتصص أو مقتصص. فمن ناحية اللفظ لا يتميز، لأنه مشترك بين مقتصص وبين مقتصص. وضيع الحسبة، ليش وضيع الحسبة؟ لأن كانت الحركة على الصاد لكن أدغمت، فالقرينة راحت لما راحت، فلا بد أن نقتفي شنو؟ نقتفي أثر القرينة. نقتفي الأثر، فنحن نقتصص أثر ماذا؟ أثر القرينة. خب إهني رجع للقرينة، ماذا قال؟ يتبع، من هو اللي يتبع أثر الجناية؟ من هو اللي يتبع أثر الجناية؟ الذي يقوم بعملية المقاصة، اللي هو ماذا؟ اللي هو اسم الفاعل، اللي هو اسم الفاعل مقتصص. واضح؟ إذن المقتصص يعني الذي يقوم بالمقاصة، الذي يفعل الاقتصاص، الذي يفعل الاقتصاص هو الذي يتبع أثر الجناية. المقتصص من؟ الجاني الذي ماذا؟ الذي اقتفيه، من الذي اقتفيه؟ من الذي اقتفيه؟ جاني. من الذي يقتفي؟ واضح؟ احنا قلنا الشهير الثاني يرى انه اسم مصدر ماخوذ من قصة، واضح؟ يعني اصله مو من قصة، اسم من قصة. قاصة يقص، فهي مقتصص. نعم
قاص،
أدري قاصة قاصة، خب قاصة يقص قاصة، خب اسم المفعول مقاص له، فهذا مقاس ذكروا في اللغة أنه هذا الفعل فعل أو مقاص إذا كان مبني المجهول إذا كان مبني المجهول هذه مقتصص بغض النظر عن حرف يقولون لا شوف مقتصص حتى لو يعني حتى لو مأخذ من اقتصص يقولون بأنه الجار والمجرور يجوز حذفه فأنت تقول مقتصص أو أما تقول مقتصص أو مقتصص منه لا هو باب أنه بيان اسم الفاعل لا مو جاي في الآن مباني جاي في استعمالات الاستعمال أغم المبنى هناك إشارة مبنى هنا استعمال الاستعمال عمل المبنى خب على أي حال هاي فقط قلتوا شنو كشكولة لغوي لغوية فكأن المقتص أو بلي له اسم فاعل يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله خب هني بلي خب ما قال وفيه فصول الكلام فعلا يقع في ثلاثة فصول أو في فصلين الفصل الأول في قصاص النفس والفصل الثاني في قصاص الطرف ثم بعد ذلك نبحث في اللواحق فالكلام يقع في كم مقام؟ فمقام في فصلين واللواحق الفصل الأول قصاص النفس والفصل الثاني قصاص الطرف ثم اللواحق الكلام فعلا في الفصل الأول وهو قصاص النفس والبحث في قصاص النفس يقع في أيضا في نقاط النقطة الأولى في الموجب وسبب ثبوت قصاص النفس إذن البحث الأول في الموجب للقصاص البحث الثاني في شرائط القصاص يعني شرائط قصاص النفس البحث الثالث في كيفية الاستيفاء والبحث الرابع هنا ما أدري البحث الرابع هنا الآن فيما يثبت به ماذا فيما يثبت به هنا عبر القتل فيما يثبت به سبب القصاص هنا سميه إذن الكلام في أربع مقامات في الموجب في الشرائط في الكيفية فيما هو الطريق لإثبات سبب حصول القصاص اللي هو القتل فالكلام فعلا يقع في نقاط أربعة النقطة الأولى التفت إياي الكلام فعلا في موجب قصاص النفس والمراد من الموجب هو السبب الذي إن وجد ثبت قصاص النفس فالمراد من الموجب هو السبب وبتعبير أصولي المراد من الموجب هو الموضوع موضوع القصاص إذ أن القصاص حكم فما هو موضوعه فنبحث عن الموضوع الذي إن وجد ثبت القصاص فالسبب الذي يؤدي إلى ثبوت القصاص هو نفسه شنو الموضوع ذكر الشهيد الأول أنه الموضوع والموجب مركب من أربعة أمور إن وجدت ثبت قصاص النفس الأمر الأول إزهاق النفس المعصومة واللي يهمني المعصومة هاي المعصومة واضح سلام الله عليها خب الثاني أن تكون النفس مكافئة الشرط الثالث أن يكون الإزهاق عمدي والأمر الرابع أن يكون الإزهاق شنو عدوان عدواني وبعبارة أخرى يوجد عندنا أمران مرتبطان بالنفس وأمران مرتبطان بالإزهاق الأمران المرتبطان بالنفس هو كونها نفس معصومة ومكافئة والأمران المرتبطان بالإزهاق أن يكون الإزهاق صنف إزهاق شنو عمدي وأن يكون عدواني فيوجد عندنا قيدان يرجعان إلى النفس وقيدان يرجعان إلى الإزهاق. وقبل الدخول في هذه الأمور الأربعة ذكر الشهيد الثاني أن استعمال لفظ الإزهاق في النفس استعمال مجازي، كل لغة اليوم استعمال لفظ الإزهاق في النفس استعمال شنو سيدنا؟ مجازي. حرك عقلك بعد توك جاي من الصيف أطلقها طويلة. خب، والوجه في ذلك، ما هو الوجه في ذلك؟ أنه ذكر اللغويون كالجوهري في المصباح أنه المراد من الفعل زهق هو خروج الشيء من الشيء، فزهقت نفسه أي خرجت نفسه، والخروج يستدعي الحلول، فلا بد أن تكون النفس في رتبة سابقة حالة في الشيء قد لكي تخرج وتزهق، وحينئذ نقول هل النفس حالة في البدن أو غير حالة في البدن؟ فإن كانت النفس حالة في البدن يكون صدق عنوان الخروج والزهوق صدق شنو؟ حقيقي، لأنه في حلول فحصل زهوق وخروج. ياي لو سريع أتكلم. وإن كانت النفس غير حالة بالبدن فيكون استعمال الزهوق استعمال شنو مجازي. والجوهري يقول بأن كلام الجوهري وشيء ثاني نقله، يقول بأن تعلق النفس بالبدن ليس تعلق حلولي، فالنفس ليست حالة في البدن حلولا خارجيا ماديا، وحينئذ استعمال الزهوق يكون استعمال شنو؟ مجازي. بل النفس مرتبطة بالبدن لا على نحو الحلول المادي، وبيان ذلك خلينا نبين الفلسفة شوي اليوم بعدين نصلي ركعتين. فنقول وقع الخلاف بينهم في حقيقة الروح، هل أن الروح من المجردات أو أنها من سنخ الماديات؟ ذهب جمهور الفلاسفة أن الروح من المجردات، فإذا كانت الروح من المجردات فهي ليس حالة في البدن حلولا ماديا، فليس هي كحلول الماء في التراب، التباط التراب بالماء شنو؟ حلول مادي. بل يكون نحو تعلق الروح بالبدن تعلق تدبير وسلطنة، فليس هو تعلق حلول بل هو تعلق تدبيري. هذا مسلك من؟ فلاسفة. فالنفس مدبرة للبدن لا أنها حالة فيه. أما المتكلمين فقالوا أن الروح جسم رقيق لطيف إلى غير ذلك من التعبيرات، فهو من قبيل الجسمانيات فهو مادي، غاية أنه سنخ مادة لا تدرك بالحواس الظاهرة، وبناء على ذلك فارتباط البدن بالروح ارتباط حلولي فهي حالة في البدن. فبناء على مسلك الفلاسفة يكون استعمال الزهوق استعمال مجازي، وبناء على المتكلمين استعمال حقيقي. والمتكلمون استدلوا على مذهبهم بأنه ظاهر الآيات والروايات وأن الأصل في الاستعمال هو الحقيقة للمجاز، ونفخ فيه من روحه كذا، فذكروا آيات كثيرة يستفاد منها ماذا؟ ماذا المعنى؟ شنو معنى أن الروح ماذا من قبيل الأجسام؟ لكن يظهر من الجوهري وتبعه المصنف على ذلك أنه يرون أي مذهب وأي مسلك؟ مسلك الفلاسفة. وقد يقال، هي بتعليق أنتم تأملوا فيها، قد يقال باب قد يقال بأنه على كلا المسلكين الاستعمال حقيقي لا الاستعمال مجازي، لأنه نسلم معكم أن المراد من الزهوق هو الخروج، فزهوق الشيء هو خروجه، ولكن الخروج أعم من الخروج الحلولي والخروج التدبيري، إذ المراد من الخروج هو فك الارتباط بين الشيء، يعني الشيء كان مرتبط بالشيء ففك الارتباط بينهما يسمى خروج الشيء عن الشيء، فبناء على ذلك خروج الشيء عن الشيء عام من كون الارتباط بينهما ارتباط حلولي أو ارتباط تدبيري، فيكون الاستعمال استعمال شنو؟ حقيقي لا استعمال مجازي. وتعيين أن الاستعمال حقيقي ومجازي لا يجفي للجوهري، لأنه لا يرجع إلى كلام أهل اللغة في تحديد الاستعمال أنه حقيقي أو مجازي، فهب أن الجوهري قال أنه استعمال مجازي فكلامه كما نقح في الأصول ليس حجة في تعيين الاستعمال الحقيقي والمجازي، بل ما هو الحجة؟ ما هو الحجة سيدنا في تعيين الاستعمال؟ التبادر والاضطراد وعلامات الحقيقة والمجاز، ولم تذكر في العلامات قول اللغوي، في علامات خلينا نقول اللغوي، قول اللغوي لا يفيد تعيين الاستعمال المجاز، اللغوي وش وضع اللغوي؟ تتبع الاستعمال، مو شغلة تحديد لأن استعمال حقيقي أو مجازي. قال هذا النقطة هي قبل ما ندخل في الشروط صحيح، فلهذا قال نقرأ الفصل الأول، الأول في قصاص النفس وموجبه، يعني ما هو الموجب، السبب الذي إن وجد تحقق قصاص له الموضوع بتعبير أصولي، وموجبه إزهاق النفس أي إخراجها. شنو إخراج النفس؟ يقول ها، قال الجوهري زهقت نفسه زهوقا أي خرجت، فهي الظاهر عبارته أن زهقت فعل متعدي أو لازم؟ فعل متعدي، لا لازم، زهقت نفسه واضح، ففعل زهق يكون فعل شنو؟ لا لازم، زهقت دائما يشوف أول ما يجيبونها زهقت نفسه زهقت كذا، كل يبينك أن فعل لازم أو فعل متعدي في اللغة. زهقت نفسه زهوقا أي خرجت فعل لازم، وهو هنا مجاز في إخراجها عن التعلق بالبدن، إذ ليست داخلة فيه حقيقة كما حقق في محله، يعني حق يرى أي مسلك؟ ظاهر مسلك ما؟ مسلك الفلاسفة لا مسلك المتكلمين. خب هذا ما يتعلق بالديباجة. المطلب الأول في شرط العصمة، يشترط في ثبوت قصاص النفس أن تكون النفس معصومة، فما هو المراد من المعصومة؟ إذ بعد وضوح أنها ليس المراد منها فاطمة المعصومة ولا المعصوم، يعني الإمام المعصوم أخذنا في الأصول اليوم واضح، فيراد شيء آخر، ما هو المراد من المعصومة؟ المراد من المعصومة هي النفس التي لا يجوز قتلها ولا يجوز إزهاقها، فكل نفس لا يجوز إزهاقها تكون معصومة. في قبال النفس غير المعصومة التي يجوز إزهاقها كالحربي كساب النبي كمدعي النبوة، فإنها صنخ نفس يجوز إزهاقها. ولكن التفت، أطلب الآن، هي مطلب طويل من الخلفية خلى بكر الخلفي لأنه مصنف استعمل المعصومة باستعمالين، سيأتي إن شاء الله غدا لأن خلنا في اليوم يطول البحث. هذا المراد من المعصومة على نحو الإجمال، والمراد من المكابس أشياء إجمالية، خلنا نقراها غدا يأتي أصل البحث. إذن قال المعصومة، يعني هذا قيد الأول للنفس، هذا قيد للنفس، النفس المعصومة. معنى المعصومة قال التي لا يجوز إتلافها مأخوذا، أي مأخوذا
معصومة،
إيش مقال مأخوذتان؟ هذا اللفظ مأخوذا يرجع إلى اللفظ، واضح مو للمعنى، لأن يجوز التذكير والتأنيث بلحاظ اللفظ والمعنى، العين لفظ المعصومة مأخوذا، واضح حال كونه مأخوذا، مأخوذا من العصام وهو المانع، العصم الكمبة العصب له، مأخوذا من العصب المصدر وهو المانع، يعني المنع من القتل هنا في المقام. المكافئة، وش المكافئة؟ يعني التي تكافئ نفس المن، المراد من المكافئة هي النفس التي تكافئ نفس الجاني، فيشترط أن تكون نفس الجاني ونفس المجني بينهما تكافؤ. خب ما هو المراد من التكافؤ؟ هل التكافؤ في التقوى؟ هل التكافؤ في القرب مع الله؟ نقول لا، التكافؤ تكافؤ خاص كما سأل، تكافؤ في الحرية وتكافؤ في الإسلام. فإذا كان الجاني والمجني كلاهما مسلمان حصلت المكافأة، إذا كان الجاني والمجني كلاهما حران حصلت المكافأة. أما لو كان الجاني مسلم والمجني عليه كافر لم يتحقق المكافأة كما سيأتي. لو كان الجاني حر وكان المجني عبد لم تتحقق المكافأة، فمع عدم تحقق المكافأة لا يتحقق موجب قصاص النفس. إذن ستأتي إن شاء الله بعد تفصيل حيثيات المكافأة. قال المكافئة لنفس المزهق لها، خب يعني أي المكافئة، يعني ماذا هي كل الشروط في من؟ في ماذا؟ في النفس التي زهقت، فهي مكافئة لنفس المزهق لها. مكافئة في شنو؟ قال في الإسلام والحرية وغيرهما من الاعتبارات ذاته، كالبنوة والأب، فلو أب قتل ابنه لا يقتص من الأب، فيشترط المكافأة من حيث ماذا؟ عدم الأبوة والبنوة، وإن لم يصح العكس كما سيأتي إن شاء الله. عمدا، القيد الثالث هو العمد، والوجه والسبب في اشتراط هذا الشرط هو الاحتراز عن موردين. المورد الأول قتل الخطأ وشبيه العمد، فإن الشخص إذا قتل شخصا آخر وأزهق نفسه خطأ أو شبه عمد كما سيأتي تفصيله لا يتحقق موجب قصاص النفس. والأمر الثاني إخراج قتل الصبي والمجنون، فالصبي إذا قتل من؟ بالغا، أو المجنون إذا قتل عاقلا، فإنه الصبي والمجنون يخرج ببركة العمد. وبيان ذلك لو تعبتم، يوجد عندنا قتل خطئي حقيقة وعندنا قطع خطئي تنزيلا، شفت المطلب؟ القتل الخطئي عمدا هو القتل الذي يصدر لا بقصد، كما لو كان الشخص نائما فأطلق رصاصة، فهذا القتل قتل خطئي أم خطئي؟ خطئي. القتل الذي نشأ من غير قصد وهذا يسمى شنو؟ خطأ حقيقة. وعندنا خطأ تنزيلا، كما لو صدر الفعل من الصبي المميز قاصدا للقتل، فالصبي المميز إذا قتل شخصا قاصدا فهنا ليس هناك ماذا؟ خطأ متعمد، متعمد حقيقة متعمد، إلا أنه يسمى خطأ تنزيلا. لماذا؟ لأن الشارع نزل عمد الصبي منزلة الخطأ فقال عمد الصبي خطأ، تفتين مطلب؟ وقال عمد المجنون خطأ، فلو كان المجنون عنده درجة من الالتفات ودرجة من القصد فصدر منه القتل حقيقة هو ماذا؟ عمدا، لكن نزل منزلة ماذا؟ نزل منزلة الخطأ. فبقيد العمد أخرجنا القتل الخطئي شنو حقيقة والقتل الخطئي تنزيلا. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله أن هذا البحث قتل ماذا عمد الصبي خطأ وكذا سيأتي البحث عنها. فبقوله عمدا ماذا أخرجنا ماذا أخرجنا الحقيقي والتنزيلي. قال عمدا هذا عمدا وعدوان قيد في وين عمدا وعدوان قلنا قيدا في الإز قال قيد في الإزهاق بخلاف ما تقدم فهو قيد في النفس. قال قيد في الإزهاق أي إزهاقها في حالة العام. إيش قال أي وش بيقول هذه أي ليجي من الشرفاني بيبين لنا مطلب كل لغة اليوم بحث لغوي كيف نعرف أنه متعلق أنت الشهيد الثاني يدعي بأنه عمدا متعلق بوين بالإزهاق وش ذكروا كيف نعرف أن هذا متعلق بشنه ذكروا ضابطة في النحو أي تطبقها شيء شهيد نحوي متمكن يعني في النحو معروف ذكروا في النحو مسألة تفيدكم إذا قيل أن هذا الشيء متعلق بالشيء فلا بد أن يصح سبكه به لغة تسبك إياه. فهنا نقول عمدا قلت أنها متعلقة بإزهاق فلو قلت إزهاق عمدا صح لا مصحيح صح لا مصحيح إزهاق عمدا صح لا مصحيح صح لكن لو قلت متعلقة بالنفس اقرأها النفس عمدا لها معنى لا فما يصح تعلق بالنفس بغض النظر عن المعاني عمدا لا يصح تعلقها بالنفس لغة لأنها لو تعلقت بالنفس لصح إدماجها فيصح ربطها فتقول النفس عمدا لا يسمع عن النفس عمدا ولهذا قال شوف ايش قال قال هي بيبين لك أنه نحن عندما قلنا أنه قيد في الإزهاق يصح ربط المقيد بالقيد فالقيد هو العمد والمقيد ما هو الإزهاق ومن شرائط كون الشيء قيدا للشيء هو صحة ربطه به ودمجه به فقال أي إزهاقها في حالة العمد جاي ربطها فتح عبارة ربط بين القيد والمقيد هي قاعدة نحوية كلما تدعي أن هذا الشيء قيد أو متعلق بالشيء لا بد أن يربط المتعلق بالمتعلق ما هو الدليل على هذه القاعدة حد دارس هاي النحو ليش لا بد أن نربط ليش من شرائط كون الشيء قيدا للشيء صحة الربط به ذكروا في النحو كل في النحو في بالناظم ذاكرين ذكروا أنه لا بد أن يكون القيد والمتعلق بالشيء يصح ربطه به لأنه هو العامل ولا بد من الربط بين العامل والمعمول يعني إذا تقول هذا قيد فيها لأن هذا معمول فيه إذا تقول هذا عمدا قيد في إزهاق فالإزهاق هي التي عملت فيه وإذا الإزهاق عملت فيه فلا بد من الربط بين العامل والمعمول واضح الفكرة واضحة إذن خذ قاعدة في اللغة العربية الشهيد الثاني دائما يطبقها إذا قلت بأن هذا اللفظ متعلق أو قيد في شيء فلا بد من صحة ربطه به والوجه في لابدية صحة الربط كونه عاملا فيه واضح مثل تقول أعطني مثال ذهب جاء زيد قائما هي قائمان متعلقة بوش قائمان بزيد أو بجاء بجاء ليش لأنه جاء هي التي عملت في وين في ضحك الزيد هل يعمل في ضحكا الزيد لا يعمل في ضاحكا لأنه لا يصح إعمال الجامد في الحال كله في اللغة واضح الفكرة واضحة خلينا كله إحنا بالعمال نطبق اللغة زايد قال قيدا في الإزهاق أي إزهاقها في حال لما يقول ليش قال أي لا ما دارس نحو بشكل قوي وكذا إزهاقه ليش عور راسه لكن هو الشهيد جاي يربط بين المتعلق وبين القيد وسيأتي تفسيره أتى لو أتى إحنا قلنا تنزيلا أو تحقيقا عدوانا يأتي وصلى الله على محمد ويأتي العدوان يأتي ما هو الورق صلى الله على محمد.